بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في الفرق بين الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، ووصل بنا الكلام إلى أن الصناعة هي عبارة عن البحث الثبوتي للمعادلات الشرعية والقوانين والقضايا الشرعية القانونية، وتنضيدها زيادة على ذاك اليوم نضيف تنضيدها والاستنتاج منها، هذا بالتالي هو بحث صناعي. ملاحظة العلاقة والمناسبات بين المعادلات القانونية أيضا هذا بحث بالتالي صناعي. استنتاج ليس من الضروري أن يكون على نمط صغرى وكبرى ونتيجة فقط، بل قد يكون بلحاظ وبملاحظة مجموعة مناسبات وتناسبات وعلاقات بين المعادلات إلى أن يخرج بالنتيجة. فملاحظة هذا الاستنتاج بأي نمط من الأنماط في المعادلات والقوانين الشرعية المعادلية التي لها بالتالي تقرر ثبوتي، هذه الملاحظة، هذا الجو، هذا البحث يسمى عالم الصناعة في أي علم من العلوم كما مر بنا، سواء علم الرجال، علم الحديث، علم الكلام، هلم جرى. لأن تشابه المراحل في العلوم الدينية تقريبا متقارب، هي ذات مراحل متشابهة، فهذه مرحلة من المراحل اللي هو الصناعة، المرحلة الصناعية. الآن يبقى الفرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية ما هي؟ الفارق كالتالي، بعد ما عرفنا أصل جامع الصناعة، الصناعة الفقهية بالتالي هي مرتبطة بقضايا ومعادلات فقهية. مثلا ملاحظة النسبة بين مفاد لا تعال ومفاد مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو مفاد الوقت حائل، ومن القبيل. ملاحظة المناسبة بين معادلة لا تعاد والمعادلات الأخرى، يعني بالتالي معادلات أخرى مأخوذة من أبواب الفقه أو من مسائل الفقه. هذه الصناعة التي تؤخذ بلحاظ قوانين وأطر من الفقه يعبر عنها حينئذ صناعة فقهية. إن كانت هذه الصناعة أو الأطر والمعادلات مأخوذة من أبواب الأصول، مثلا حجية خبر الواحد، تلاحظها أنت مع حجية اليد، أو الاستصحاب تلاحظه مع قاعدة أصولية أخرى، تلاحظ المعادلات فيما بين بعضها البعض، تلاحظ المعادلات فيما بين بعضها البعض المأخوذة من أبواب أصولية، وتكون في مدينة صناعة أصولية. إذن هذا الفارق بالمقدار سهل أنه كيف يفرق الإنسان، بس لكن لابد يذكر نفسه كي لا ينسى هذا المبحث، الفرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية. نرجع إلى نفس مبحثنا. مبحثنا الأصلي كان ماذا؟ مبحثنا الأصلي كان عن طرو الأعذار على المركبات بالذات العبادية مما يوجب فيها خلل، خلل بالنقص او خلل بالزيادة، ولا هو ست تنبيهات كما مر ذكره: الشك في الركنية، الشك في الركنية، الشك في الزيادة، الخلل بسبب النسيان، الخلل بسبب العجز، الخلل بسبب الحرج. بالتالي جامعها طروء خلل بسبب عذر من الأعذار، جامع المباحث هذه هذا المطلب. إن شاء الله سنبحث عن الزاوية الأصلية التي هي يعقد لها التنبيه وكذا وكذا. في الحقيقة هي الزاوية، هي الزاوية في طرف المحمول، يعني هل حديث الرفع، حديث الرفع الذي هو قواعد ست، الذي هو قواعد ست عذرية، هل يصحح لنا العمل الناقص أو المختل بتوسط القواعد الست العذرية أم لا؟ الزاوية الأصلية في البحث هي هذا، زاوية المحمول. لكن يجب أن لا نغفل كما مر بنا قبل التعطيل ونعيد مرة أخرى الآن، يجب أن لا نغفل أنه كل مورد، كل تنبيه، هي تنبيهات ستة ربما ذكرناها لقواعد ست، يجب أن لا نغفل أن كل مورد، يختص ببحث موضوعي، مثل ما مر في النسيان: هل يمكن مخاطبة الناس أم لا؟ فهناك إذن على وعلى البحث المحمولي وهو البحث الأصلي، هناك بحث في ماذا؟ هناك بحث في جهات الموضوع في هذه التنبيهات الستة، مثلا مبحث النسيان مبحث فيه مبحث موضوعي خاص به، ان الناس يمكن يخاطب ما يخاطب، اذا امكن مخاطبته يأثر على مجرى البحث، اذا لم يمكن مخاطبته يأثر على مجرى البحث او لا. هذا بحث موضوعي. سيأتي بحث الزيادة قابلة للتصوير او غير قابلة للتصوير سنذكره. هذه بحوث موضوعية، زوايا موضوعية في التنبيهات الست او الموارد الست التي يبحث فيها عن القواعد العذرية، زوايا موضوعية. جيد، اذا لدينا زاوية مشتركة في المحمول، حديث الرب في القواعد الست، ولدينا زوايا مختصة موضوعية بكل تنبيه أو بكل مورد أو قل بكل قاعدة، زوايا موضوعية. إذن لدينا زاوية مشتركة محمولية وهي البحث الأصلي، مركز البحث الأصلي هو فيها، ولدينا زوايا موضوعية جيد. الفارق بين زاوية المحمول وزاوية الموضوع ما هي؟ بالدقة الفارق بين زاوية المحمول صناعة أصولية، أما البحث في زاوية الزوايا الموضوع من كل قاعدة من القواعد العذرية الست، البحث في زاوية الموضوع بالدقة هي زاوية صناعة فقهية وليست صناعة أصولية، صناعة زيادة كيف تتحقق، شنو تعريفها كذا، هذا بحث، فقهي محض، يعني صناعة فقهية مرتبطة بعناوين وموضوعات الواردة في الفقه. حتى بالدقة النسيان يمكن الناسي، يمكن مخاطبته أو لما يمكن مخاطبته، وإن كان في بعض الحيثيات الأصولية، لكن بالدقة هو صناعة فقهية، الناس يمكن مخاطبته أو لا. ففي الحقيقة زوايا الموضوع هنا صناعة فقهية. زاوية المحمول أن حديث الرفع في القواعد العذرية الست، في الموارد الست، في التنبيهات الست، يمكن يصحح العمل الناقص أو العمل الذي أصيب بخلل، يمكن يصحح العمل أو لا يصححه. نعم، هذا بحث صناعة أصولية. جي نضيف أيضا زيادة على ذلك، نضيف ما مر بنا مرارا لكنه خشية النسيان، إذا كان الأكابر ينسوا فكيف يعني على مستوى آخر بلا شك لابد من التذكير، وهو ماذا؟ أنه حديث الرفع في القواعد، حديث الرفع في القواعد العذرية الست هي قواعد، قواعد ستة، قواعد ستة لها ألسن متعددة، يعني رفع النسيان أو رفع الاضطرار، رفع مضطر إليه. في الحقيقة هذه القاعدة من حديث الرفع رفع مضطر إليه هو عين قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إنما لا ضرر ولا ضرار بلسان رفع مضطر إليه بلسان آخر. كل قاعدة من قواعد الست في حديث الرفع كما مر بنا لها ألسن متعددة، لها ماذا؟ ألسن متعددة، لها ألسن متعددة. أيضا نفسه لاحظ رفع مضطر إليه أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام اللي هي نفس قاعدة واحدة، لها لسان ثالث ورد كل شيء، ورد في الرواية كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، نفس القاعدة بلسان ثالث، ولها لسان رابع الآن ما يحضرني، لها لسان رابع. فالباحث لا ينغر بتعدد الألسنة، هي قاعدة واحدة. زين، قاعدة لا حرج، هنا رفع ما لا يطيقون هو نفسه ما جعل عليكم في الدين من حرج. ربما ما أنفي، بس هي بالتالي الماهية المجعولة في الألسن المختلفة ما هي واحدة، طبعا لا في الماهيات الست، ها لا أقصد في كل عنوان من عناوين الستة، لأنه رفع عن أمتي ست وفي رفع عن أمتي تسعة، المهم الست هي قواعد. ربما في بعض الحديث رفع أربع، رفع ثلاث، رفع اثنان، من باب تعدد البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الكلام في هذا المطلب أن هذه القواعد الست إذن ألسن لقواعد عديدة. رفع قاعدة الإكراه نفسه مستقر عليه، رفع مستقر عليه كذا فلان، فبالتالي واحد لازم يلتفت أن هذه القواعد لها ألسن متعددة. شبيه رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون أحد ألسنة وأدلته رفع ما لا يعلمون، لسان آخر فيها الناس في سعة حتى يعلم كل شيء مطلق حتى يرد فينا. شوف، لاحظ ألسنة الأدلة التي وردت في البراءة الشرعية لا أتذكرها، ربما 9-10 ألسن. أي نعم، حتى أصاب حل من كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام أيضا من أحد أدلة البراءة، نفس المجهول ما هي فيها. فإذا من ضرورة اليقظة العلمية بمكان أن الباحث لا يغفل عن أن القاعدة الواحدة ربما تشرع بألسن متعددة. هي شيء واحد. لذلك لاحظوا هذا البحث الآن الذي دخلنا في بداياته من الزوايا الموضوعية، تلقائيا دخلنا، كان هذا دخول في لا ضرر، دخول في قاعدة الميسور. أيضا قاعدة الميسور، ما الميسور؟ قاعدة الميسور لاحظوا، قاعدة الميسور هي قاعدة مع مرتبطة مع أي قاعدة؟ مع الحرج أو مع الاضطرار. الميسور يمكن أن تنطبق أيضا على قاعدة الحرج إذا كان حرجي ترك الجزء، ويمكن أن تنطبق على الضرر إذا كان الجزء ضرري. تسمى ميسور قاعدة الميسور، أو تسمى رفع مضطر إليه، أو لا ضرر، أو تسمى لا حرج، نفس قاعدة الميسور. المقصود في هذا البحث الذي دخلنا فيه تلقائيا دخول في بدايات لا ضرر، بدايات قاعدة لا حرج، بدايات قاعدة الميسور، بدايات قاعدة الفريضة لا تنقض بالسنة، ومن ثم سنكون مضطرين لبحث هذه القواعد تباعا، لأن لها جامع مشترك ولها خصوصيات. طبعا لها خصوصيات، لها خصوصيات أصولية وفقهية كل قاعدة، هذا لا ريب فيه. لكن بالتالي مدام الخوف في هذا المقام خوف الجهة المشتركة، تلقائيا يصير بحثي ثلاث أربع خمس قواعد فقهية، وها هنا محلها في علم الأصول. جي هاي التركيب بهيكلة فهرسة البحث كي لا يكون هناك على كل غفلة في ثنايا طيات البحث. زاوية موضوعية قد فرغنا منها واتمناها قضية النسيان وما شابه ذلك، على جناب المختار بعد لما نتبناه، وأن المحذور والمشكلة ليست في الحكم كما صور ذلك الأعلام، وإنما المشكلة يعني متأخر أعصاب، وإنما المشكلة هي في الحقيقة في مر هي في مرحلة من مراحل الحكم، وليست في بقية مراحل الحكم كما صور ذلك في كلمات الإعلام. على كل هذا بحث مضى مستوفى من الزاوية الموضوعية، لذلك ليس في أي إشكالية قضية الناس وجود الحكم الفعلي له ولم يجرى. زاوية موضوعية أخرى في مورد آخر من الموارد الستة لهذه القواعد، زاوية موضوعية أخرى هي زاوية الزيادة. إذا شك في أن الزيادة مبطلة أو لا، مبطلة الزيادة أو لا، هذا هنا بحث موضوعي مرتبط بالصناعة الفقهية. يمكن شلون صور الزيادة كذا فلان نخوض فيه. بعد ذلك سنعاود الحديث إلى زاوية المحمول التي هي كما مر مشتركة في القواعد الست. الآن زاوية الموضوع في الزيادة، ولذا طفرنا احنا من بحث النسيان. الآن الأعلام عادة يبحثون بعد النسيان محمول النسيان، احنا ما بحثنا. لماذا لم نبحث؟ لأن في جهة مشتركة، لماذا نستقدم؟ دعونا نكمل الزوايا الموضوعية في الموارد الستة كلها، بعد ذلك نعالج الزاوية المحمول المشتركة بين القواعد الستة. طبعا زاوية المحمول بين القواعد الستة فيها خصوصيات كل قاعدة، كل قاعدة في زاوية المحمول مع كونها مشتركة فيها خصوصيات لا ننفي ذلك، لكن إجمالا في جهة مشتركة محمولية بين القواعد الست، ومن ثم جمع صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد رفع عن أمتي كذا 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 كذا. ليه؟ الآن إذا سنقول عشان ترتيب البحث والمطلب يكون واضح لدى الأخوان عند مراجعتهم لكتب العلم. ندخل الآن في هذه الزاوية الموضوعية وهو زاوية الزيادة. الزيادة ما المحظور فيها؟ يعني ما المحظور في تصوير الجانب الموضوعي فيها؟ وضع عن المحظور المحمول الخلل. الجانب الموضوعي في الزيادة المحظور أو العقدة أو الإشكالية فيه ما هو؟ العقدة أو الإشكال في الزيادة قالوا هكذا إشكال موجود في البيت. قالوا إما الجزء معتبر بشرط لا، إذا كان معتبر بشرط لا فإذا كرره المكلف لم تقع زيادة بل تقع نقيصة. لماذا تقع نقيصة؟ لأن المفروض هو اعتبر بشرط لا، مجرد وصف التجرد للجزء لم يقع، هو ثناه وكرره، فهذا بدل ما نصور زيادة صار نقيصة، لأننا نريد أن نبحث الزيادة. وإذا كان اعتبار لا بشرط، قول لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، كل ما تكرر أنت ما ليس فيه خلل. إذا كان اعتبار الجزء لا بشرط، كل ما تزيد فيه ليس خلل فيه، لأن هو من الأول اعتبر لا بشرط، لا ليس بشرط لا بل لا بشرط. إذن في صورة صارت نقيصة، في صورة صار عدم زيادة، أين يمكن تصوير الزيادة؟ هذا أصل التساؤل. وده مبحث صناعي فقهي دقيق وليس أصولي، والذي لا يتقنه لا يتقن بحث الخلل في الصلاة في الحج في الطواف في المعاملات، ما يتقنه. هنا يجب إتقانه. شنو معنى الزيادة؟ كيف هو؟ إن شاء الله نواصل. وصلى على محمد وآل محمد.